الله صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو مختصر الشريعة للإمام الآجردي رحمة الله عليه. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من باب ذم الجدال والخصومات في الدين، انتقل المصنف إلى باب آخر فقال: باب ذكر النهي عن المراء في القرآن. باب ذكر النهي عن المراء في القرآن. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مراء في القرآن كفر، مراء في القرآن كفر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوما يتدارؤون في القرآن، يتدارؤون في القرآن، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، وإنما كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا به، وما جهلتم فكنوه إلى عالمه. اعلموا إخواني أن النصوص الشرعية دلت على أن هناك أسباب إذا سلكها الفرد أو الأمة أدت إلى الهلاك، وهذا مبحث بعنوان: من أسباب هلاك الأمم. والهلاك ينقسم إلى قسمين: هلاك معنوي وهو الذل والهوان، وهلاك حسي مثل الأمراض والمصائب والعقوبات القدرية، وكلاهما أو أحلاهما أمر من الحنظل. هلاك معنوي وهلاك حسي. والأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمم منها ما يصدر على مستوى الأفراد، ومنها ما يكون على مستوى الأمم وأولياء الأمور، والنتيجة المترتبة على الأمرين هلاك الأمم. وعليه يجب على طالب العلم أن يكون على علم تام بأسباب هلاك الأمم. من جملة أسباب هلاك الأمم أن تختلف الأمة في الكتاب، أي في القرآن. من جملة أسباب هلاك الأمم ومن أعلاها وأعظمها أن يحدث اختلاف بين أفراد الأمة في كتاب الله عز وجل. لذلك جمع القرآن أول مرة في عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق، لما جمعه أو أمر أبو بكر زيد بن ثابت بجمع القرآن، ده الكلام ده بعد حروب الردة وموت أغلبية القراء أي الحفاظ. بعد ذلك في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان الذي حدث أنه حدث اختلاف بين بعض الصحابة بين بعض التابعين في القراءة بالروايات، حدث اختلاف بينهم، فذهب رجل إلى عثمان بن عفان وقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كما اختلف اليهود والنصارى. فقال عثمان: ما الأمر؟ فأخبره الرجل، فأمر عثمان بن عفان رضي الله عنه زيد بن ثابت أن يجمع القرآن المرة الثانية. لما؟ وجمع القراءات كلها، وجمع القرآن كله على قراءة قريش اللي هي منها القراءات السبع الذي نسمع عنها. طيب، يبقى أي اختلاف بين أفراد الأمة في القرآن سبب أكيد ورئيسي في هلاك الأمة. ووجه ذلك أن النص الشرعي أمرنا أن نعتصم بالكتاب لنسعد في الدارين، أن نعتصم بالكتاب لنسود على أهل الدنيا، أن نعتصم بالكتاب لتكون لنا الكلمة والغلبة والقوة والحدة والبيان. فإذا اختلفنا فيما أمرنا أن نعتصم به حتما سيأتي الهلاك. ومن أجل هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا نقرأ في كتاب الله أو نتدارس شيئا من القرآن ووقع بيننا اختلاف في فهم آية أو في إعراب آية أو في تفسير آية أو في قراءة آية، النص الشرعي أمرنا أن نترك المجلس ونتفرق. فإن أصررنا على الجلوس مع الاختلاف فقد ساعدنا على هلاك الأمم. انتبهوا يا أخواننا لهذه الجزئية فإنها في منتهى الخطورة. يبقى احنا دلوقتي بنتدارس كتاب الله، يعني جلسنا، رجل جلس يعلمنا كيف نقرأ القرآن، واخد بالك؟ فقرأ علينا آية في كتاب الله وعند وقف معين قال هنا ايه وقف لازم، فاعترض عليه بعض الناس وقال لك لا، ليس بوقف لازم، بل وقف يجوز الوقف وعدم الوقف، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربه. الرجل بيعلمنا التجويد وبيعلمنا أحكام التلاوة، فجئ عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله وقال لك نقف هنا. واحد تاني قال له لا، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على أن الواو عاطف، وقف قال لك الواو استئنافي، قال لك لا نقف، لا ما نقفش، ما نقفش، لا نقف. اختلفوا، النص الشرعي أمرهم بالكف والانصراف. أما الجلوس بعد نشأة الاختلاف وعدم الوصول إلى قول فصل، ده يا أخوانا من أخطر ما يبتلى به، ما تبتلى به الأمة ويؤدي إلى هلاكه. ومن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على الصحابة وهم يقرؤون في الكتاب وقد اختلف، فخرج، الرواية بتقول فخرج كأن في وجهه حب الرمان، أي من شدة الغضب، وقال إنما أهلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، فما علمتم منه فاعملوا، وما اختلفتم فيه فقوموا، وإياكم والمكث، يعني معنى الحديث وإياكم والمكث بعد الاختلاف. ويستحيل أن يكون هناك اختلاف في القرآن، يستحيل، ولكن الاختلاف ينشأ من نظر الناظر ومن فهم الفاهم. أما نصوص معينة يختلف بعضهم على بعض، لا. لذلك في قصة مجيء نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن عباس، وحاصلوا قصة كما ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح، أن ابن عباس كان يجلس عند بئر زمزم يفسر القرآن، فعلم بمجلسه نافع بن الأزرق، ونافع بن الأزرق هذا من الخوارج، وانشق عنهم وألف جماعة الأزارقة. فذهب إلى عبد الله بن عباس وهو في المجلس وقال يا ابن عباس تعرض علي آيات في القرآن بينها تعارض. فقال ابن عباس كل من عند الله وما ذاك. فبدأ نافع بن الأزرق يطرح على ابن عباس بعض الآيات التي يوجد بينها تعارض ظاهري. فلما سمع ابن عباس الآيات قال يا نافع أظنك علمت بمجلسي، فقلت لأصحابك إن ابن عباس يكلم الناس، سأذهب وأطرع عليه متشابه القرآن. كان من جملة ما قال من يعني الأشياء ليس ثم داعي لذكرها لأن لا حاجة منها، مثال واحد فقط. قال نافع قال الله عز وجل كان الله غفورا رحيما، كان الله كذا، كان وزل، يعني خلاص كان غفور رحيم وانتهى. فقال له عبد الله بن عباس كان وما زال، كان وما زال، يعني كان غفورا رحيما وما زال غفورا رحيما، فإن صفات المولى عز وجل أزلية بأزليته وأبدية بأبديته، أول فلا شيء قبله وآخر فلا شيء قبله. الشاهد يا أخوانا إن مسألة الاختلاف في القرآن إن وقعت بين أقوام يتدارسون القرآن إما أن يكفوا عن الكلام مطلقا ويتركوا هذه الآية المشكلة عليهم، وإن أصروا على المراء والكلام بعدم علم نهاهم الشرع عن ذلك وأمرهم بالتفرق والإنصراف. وديت من الأشياء الضرورية التي ينبغي أن نراعيها. وكما قال أئمتنا الكرام: إذا سكت من لا يعلم قل الخلاف، وإن شئت قل إن عدم الخلاف. فيقول عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع قوما يتدارؤون في القرآن، أي يعارض بعضهم بعضا بالقرآن، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أسد أنه فيه أبدا، ليس هناك ثم تعارض، لأن أحوال يوم القيامة زمن طويل، وكل وقت ويحدث فيه أحداث. فعند النفخة الأولى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وبعد النفخة الثانية وفي أرض المحشر أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ليس هناك أي تعارض بين أي نص في كتاب الله عز وجل. يقول: فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك قال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا. هذا عايد على إيه؟ على المراء، وأن يعارض بعضهم بعضا بآيات القرآن. أنت بتقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأنا بقول لك ليحملوا أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم. ألا إذا كان هذا القرآن ومعه السنة أمرنا بالاعتصام بهما لنسعد، فكيف نختلف فيهما؟ يستحيل، ونقطع باستحالته. يقول: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا به. خلاص الآية معناها واضح، تكلم به، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. لا يوجد شيء في القرآن من معاني الكلمات لا يعلمه أو لا تعلمه جميع الأمة، الكلام ده مش موجود، بل ما يجهله البعض يعلمه البعض، وما يجهله القلة يعلمه الكثرة، وما يجهله الكثرة تعلمه القلة. أما أن يوجد لفظ في القرآن أو حكم في الشريعة خفي على كل الأمة، الكلام ده غير موجود. ومن قال غير ذلك فليرنا أو يأتنا بمثال واحد. يبقى كيف يتم الاختلاف أو المراء في كتاب الله عز وجل؟ قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل: عرفنا هذا المراء الذي هو كفر، ما هم؟ عرفنا هذا المراء الذي هو كفر، ما هم؟ قيل له: نزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 7 أحرف، ومعناها على 7 لغات، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلقن كل قبيلة من العرب القرآن على حسب ما يحتمل من لغتهم تخفيفا من الله تعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكان ربما إذا التقوا يقول بعضهم لبعض: ليس هكذا القرآن، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعيب بعضهم قراءة بعض، فنهوا عن هذا، اقرأوا كما علمتم ولا يجحد بعضكم قراءة بعض، واحذروا الجدال والمراء فيما قد تعلمتم والحد فيما قلنا. عن عبد الله بن مسعود. يعني هنا الإمام الأجلي يريد أن يقول إن من أسباب وقوع الاختلاف في القرآن عدم معرفة القراءات، لأن أسباب الاختلاف في القرآن يا أخوانا لا تخرج عن نوعين أو عن سببين. السبب الأولاني الجهل بعلم القراءات، السبب الثاني عدم الوقوف على الأسباب الرئيسية لمعرفة معاني القرآن. معايا؟ أسباب الاختلاف في القرآن. سببين: الأول الجهل بعلم القراءات، وكما سوف يأتينا يبقى رجل يقرأ بقراءة، والثاني كما سيأتي سمعه يقرأ بشيء لم يسمعه فأنكر عليه فتدافعوا واختلفوا ووقع المراء، يجهل بعضهم بعضا ويخطئ بعضهم بعضا. ده سبب. السبب الثاني وهو الأكثر والأغلب والأعم: عدم الوقوف على القواعد الأساسية عند السلف لفهم معاني القرآن. عدم الوقوف على القواعد الأساسية عند السلف لفهم معاني القرآن. آية في كتاب الله عز وجل: اختلف الناس في فهم معاني. لما؟ ليس عندهم القواعد الأساسية التي وضعها السلف لفهم معاني القرآن، فلما ضاعت القواعد ما بني على غير قاعدة فهو بناء لا أساس له، سرعان ما يزول، فحدث الاختلاف بين الناس من هذا السبب. ذكر الإمام أي الأجلي أمثلة لتوضيح المعنى السبب الأول. قال: عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سورة فدخلت المسجد فقلت: أفيكم من يقرأ؟ فقال رجل من القوم: أنا أقرأ. فقرأ السورة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا هو يقرأ بخلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن عبد الله بن مسعود قرأ بما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجل الآخر صحابي قرأ أيضا بما أقرأه رسول الله، بس دي تختلف عندي. يقول ابن مسعود: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والرجل، وإذا عنده علي ابن أبي طالب، فقلنا: يا رسول الله، اختلفنا في قراءتنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف، فليقرأ كل رجل منكم ما أقرئ. ما أقرئ، أنت القراءة اللي أنت بتقرأها دي خدتها من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، صح. وانت خدتها من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى صح. فيقرأ كل إنسان بما أقرأ ولا يخطئ بعضكم بعضا. لما؟ لأن المصدر واحد. طيب. وعن عمر بن الخطاب قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في الصلاة على غير ما أقرأها. يبقى سمع هشام بن حكيم بيصلي وبيقرأ سورة الفرقان، فعمر رضي الله عنه سمع لقى غير القراءة اللي هو سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، يقول: فأخذت بثوبه، أي بثوب هشام بن حكيم، فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال: اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعتها منه، فقال: هكذا أنزل، إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. فيه رواية تانية غير الذي أتى بها الإمام الأجلي، يعني أكثر. وحاصلها يقول عمر بن الخطاب: دخلت المسجد فإذا بهشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان بغير القراءة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فكدت أن أساوره في صلاته، يعني كاد أن يقطع عليه صلاته، فلما انفتل من صلاته أقبلت إليه وقلت له: يا هشام، من أقرأك هذه القراءة؟ فقال هشام أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فلببته بردائه، لببه بردائه يعني مسكه من هدومه، يقول ثم أخذته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرسله يا عمر، يعني أتركه، ما الأمر؟ فقص عليه عمر ما رأى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر، اقرأ سورة الإيه؟ الفرقان. فقرأ عمر سورة الفرقان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. يبقى عمر إيه؟ استريح، هكذا أنزلت. ثم قال له اقرأ يا هشام. انظر بقى، فقرأ هشام بغير قراءة عمر، بالقراءة التي أقرأه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. خلاص، يبقى في خلاف ولا ما عادش خلاف؟ ديت أنزلت ودي إيه أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. لحظة واحدة، خير هنا يا أخوانا، روايات الحديث كما ذكرت لكم، قرأ عمر ولا ندري كيف قرأ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ اقرأ فقرأ، واخد بالك، وقال لهشام اقرأ فقرأ، كلما قرأ واحد منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، فلا ندري كيفية القراءة التي قرأ بها عمر ولا كيفية القراءة التي قرأ بها مين؟ هشام، ولكن القراءتين منهم مختلفتين، والنبي صلى الله عليه وسلم صحح إيه؟ كل قراءة. يبقى السبب الأول الذي يؤدي إلى الاختلاف في القرآن الجهل بالقراءات، وعشان كده بنقول إيه لإخواننا الحفظة أصحاب القراءات المتواترة، وهؤلاء قوم إن شاء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخصته، شريطة القراءة والحفظ والعمل، أما الإتقان والحفظ والقراءة دون عمل حجة عليه وليست حجة له. نقول لهؤلاء القوم إذا أراد أحدكم أن يقرأ بالناس قراءة في صلاة جهرية وأراد أن يسمع الناس بعض القراءات له ذلك، ولكن حتى لا يفتن القوم ينبه فقط، يا أخوانا أنا هقرأ بالقراءات، فلما يسمعوا يقول بقى اهدنا الصراط المستقيم، ما حدش يقول له الراجل ده بيخطأ ويبدأ يقول له الصراط ويزعق وممكن يمد إيده عليه، واخد بالك، لا كده ايه، وضح للناس ان هو بيقرأ بقراءات، وهذا يا اخوانا شيء طيب مبارك ان يسمع القرآن بالقراءات، ولكن من باب التنبيه حتى لا يفتن العامة. يبقى السبب الاولاني تاني، ها، الجهل بالايه؟ بالقراءات، يؤدي الى الجدال والمراء في كتاب الله عز وجل. طيب، قال محمد بن الحسين فصار المراء في القرآن كفرا بهذا المعنى، يقول هذه قراءتي أفضل من قراءتك، ويقول الآخر بل قراءتي أفضل من قراءتك، ويكذب بعضهم بعضا، فقيل لهم ليقرأ كل إنسان كما علم أو كما علم، ولا يعب بعضكم قراءة غيره، واتقوا الله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه واعتبروا بأمثاله وأحلوا حلاله وحرموا حرامه. قال محمد بن الحسين وقد ذكرت في تأليف كتاب المصحف مصحف عثمان بن عفان الذي أجمعت عليه الأمة والصحابة، لذلك ما الدليل الشرعي على صحة فعل أبي بكر الصديق في جمع القرآن وصحة فعل عثمان في جمع القرآن وتحريق ما سواه؟ الدليل الإجماع. هل دليل كده عندك؟ الإجماع، عثمان فعل الفعل واستدعى كل المصاحف وحرق ولم يبق إلا المصحف الذي جمعه زيد بن ثابت ومن معه، فلم يعلم له مخالف من الصحابة وهم من أغير الخلق على الدين، فكان هذا أعلى درجات الإجماع. هو ده الدليل عليه. وكذلك فعلة أبي بكر الصديق لما أشار عمر على أبي بكر الصديق إلحق، مات القراء والحفاظ في موقعة اليمامة ونخشى أن يضيع القرآن، اجمع القرآن. كان رد أبو بكر على عمر إيه؟ كيف تأمرني أن أفعل شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول عمر: فما زلت أراجعه ويراجعني حتى علم أنه الحق، فاستدعينا زيد بن ثابت، فقال له أبو بكر: إنك شاب لا نتهمك في دينك، وكنت تكتب الوحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن واجمعه. قال زيد: كيف تأمراني بفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: فراجعناه حتى شرح الله صدره وعلم أنه الحق وتم الأمر، فدليله الإجماع. واضح يا إخواننا؟ ده السبب الأولاني في وجود المراء والجدال في كتاب الله عز وجل. طيب، يقول: وقد ذكرت في تأليف كتاب مصحف، المصحف مصحف عثمان بن عفان الذي أجمعت عليه الأمة والصحابة ومن بعدهم من التابعين وأئمة المسلمين في كل بلد، وقول السبعة الأئمة في القرآن ما فيه الكفاية، ولم أحب ترتاده ها هنا، وإنما مرادي ها هنا ترك الجدال والمراء في القرآن. وقد فإن قد نهينا عنه، ولا يقول إنسان في القرآن برأيه، ولا يفسر القرآن إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه أو عن أحد من التابعين أو عن إمام من أئمة المسلمين، ولا يماري ولا يجادل. فإن قال قائل: فإنا قد نرى الفقهاء يتناظرون في الفقه، فيقول أحدهم: قال الله تعالى كذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهل يكون هذا من مراء في القرآن؟ قيل: معاذ الله، ليس هذا مراء، فإن الفقيه ربما نظره الرجل في مسألة فيقول له على جهة البيان والنصيحة: حدتنا فيه قال الله عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم على جهة النصيحة والبيان لا على جهة المماراة، فمن كان هكذا ولم يرد المغالبة ولا أن يخطئ خصمه ويستظهر عليه سلم وقبل إن شاء الله تعالى كما ذكرنا في الباب الذي قبله. وبعد هذا: فأكره الجدال والمراء ورفع الصوت في المناظرة في الفقه إلا على الوقار والسكينة الحسنة. طيب، السبب الثاني يا أخوانا اللي هو عدم الوقوف على القواعد الأساسية التي وضعها العلماء لفهم معاني القرآن. السلف لما جوهم يفهموا معاني القرآن وضعوا أصول معينة من خلالها يتم فهم المعنى المراد لما أراد الله عز وجل شرعا. عملوا إيه؟ أول شيء قالوا: تفسير القرآن لا يخرج عن ثلاثة أنواع. النوع الأول: تفسير القرآن بالقرآن. بمعنى: ما أجمله ربنا عز وجل في موضع فصله في موضع آخر، فقال عز من قائل: صراط الذين أنعمت عليهم، مجمل فصل فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. يبقى أجمل ثم بين. النوع الثاني: أن يفسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثال ذلك: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا بالشرك الأكبر. يبقى ده المعنى المراد: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أكبر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي الأمن التام والاهتداء التام. طيب النوع الثاني أن يفسره الصحابة، النوع الثالث أن يفسره الصحابة. مثال ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. قال ابن مسعود: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء، إنه الغناء. ده تفسير القرآن بيسموه التفسير بالمأثور، ده مسلك السلف في تفسير كتاب الله عز وجل. أيضا من مسلك السلف في القواعد التي قعدوها لفهم معاني القرآن أن يتتبع آي القرآن الواردة في المسألة الواحدة، يتتبع آي القرآن الواردة في المسألة الواحدة، واخد بالك؟ فمثلا عند الكلام عن تحريم الربا لا يحل له مطلقا أن يأتي أكثر من نهي عن الربا ويقتصر على نهي واحد، لابد أن يأتم بالنصوص كلها وينظر هل هي مجتمعة على حكم واحد أم بينها شيء من التعارض الظاهري. فإن كان بينها شيء من التعارض الظاهري فليوفق بينهما بالوصول إلى الحقيقة. فإذا نظرت إلى الآية الواردة في شأن الربا تجد من جملتها قوله تعالى: وما أتيتم الربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. نصوص: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. دي نصوص وردت، فلابد من ذكر هذه النصوص كلها والتأليف والتجميع بينها. طيب فمن سلك غير هذا المسلك خالف قواعد السلف لفهم معاني القرآن. أيضا من جملة فهم معاني القرآن الفهم السديد، أن يقف المسلم ويقف ويعرف المحكم من المتشابه، وهذا الذي أفرده الإمام الآجرلي بباب، فقال: باب تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته الذين يجادلون بمتشابه القرآن وعقوبة الإمام لمن يجادل فيه. يبقى أصبح من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الجدل والمراء في القرآن عدم معرفة المحكم والمتشابه، وده بيتفرع من القواعد التي وضعها علماء السلف لمعرفة مراد المولى عز وجل من القرآن. عن السائب بن يزيد قال: أتى عمر رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن. والمعنى المراد هنا يا أخوان أن يسأل عن متشابه القرآن. المعنى المراد في هذا الحديث يسأل عن متشابه القرآن، وهو صبيغ ابن عسل. فلما علم عمر قال: اللهم أمكنني منه. صبيغ ابن عسل وشكلها. فقال: اللهم أمكنني منه. قال: فبين عمر ذات يوم يغدي الناس إذ جاءه رجل عليه ثياب وعمامة يتغدى، حتى إذا فرغ، أي فرغ من الأكل، قال: يا أمير المؤمنين، والذاريات ذروة فالحاملات وقرة. فقال عمر: أنت هو؟ فقام إليه فحصر عن ذراعيه، يعني شمر باللغة المصطبة يعني، فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته، وقال: والذي نفس عمر بيده، لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. ألبسوه ثيابا واحملوه على قتب، ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده، ثم ليقم خطيبا، ثم ليقل: إن صبيغا طلب العلم فأخطأه، فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك، وكان سيد قومه. هو ده الواجب الذي يفعل مع المبتدعة. أما أنك تعظم مبتدعا بذكر بعض مآثره إن كان له مآثر، أو تثني عليه، كذا أعنت على هدم الدين وأنت لا تشعر. ولنا الأسوة والقدوة فيما حدث من عمر رضي الله عنه مع صبيغ بن إسلم. طبعا وقع في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه نهى أن يجالسه أحد، ممنوع حد يقعد معه. طب وإزاي وإحنا إخوة؟ والله بقى عدل على عمر. حتى إن الروايات تقول: فأصبح صبيغ بن عسل كالجمل الأجرب. يعني ايه؟ تخيل بقى جمل اجرب، الجمال بتشوف تجري منه، لدرجه ان هو كان يروح يجلس مع حلقه، عرفوه من ده صبيغ بن عسل جاي، هتمشي ولا نقوم؟ ما عندناش بين، هتقعد معانا هنقوم نمشي، هتمشي يلا مع السلامه روح. فاذا ذهب الى حلقه اخرى لا يعرفوه، صاحت الحلقه الاخرى وقالوا: عزمه امير المؤمنين، هنش يقعد معانا. طب يا اخوانا نتالف قلبه، هو ده التاليف. طب نترفق به، هو ده الرفق. ليه؟ حتى ينزجر ويعود الى الجاده. الله يا اخوانا، طول ما القلوب طرق لاصحاب البدع، طول ما البدع بتنتشر. اما اذا تعاملنا مع القوم بحزم، حسبك انك تطبق النصوص، رجعوا خير وبركة، ما رجعوش أديت ما عليك. هو ده اللي بنقصده، أديت ما عليك. فلما ساءت حالهم قالوا: يا أمير المؤمنين، أصبح كالجمل الأجرب، خلاص. فأرسل عمر، خلاص سنة كفاية قوي عليه، وسمح للناس أن يجالسوه ويكلموه، ولكن إمتى؟ بعد أن تاب وأصلح وبان حاله. يقول قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل: فمن يسأل عن تفسير والذاريات ذروة فالحاملات وقرة، استحق الضرب والتنكيل به والهجرة؟ قيل له: لم يكن ضرب عمر له بسبب عن هذه المسألة، ولكن لما تأدى إلى عمر ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يرى، علم أنه مفتون، قد شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه، وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم الحلال والحرام أولى به، وتطلب علم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى به. فلما علم أنه مقبل على ما لا ينفعه، سأل عمر الله تعالى أن يمكنه منه، حتى ينكل منه، ينكل به، وحتى يحذر غيره، لأنه راع يجب عليه تفقد رعيته في هذا الأمر وفي غيره. فأمكنه الله تعالى منه، وقد قال عمر: سيكون أقوام يجادلونكم بمتشابه القرآن، فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. يعني واحد قال لك: أجيب لك دليل شرعي على مشروعية الانتخابات من القرآن، قل له آه، يقول لك: فساهم فكان من المدحضين. أهو ساهم، عمل قرعة. إيه الفرق بين قرعة وانتخابات؟ لا شيء، خلاص. اللي زي ده ما تجالس معاه ولا تناقشه، قل له خلاص بقى، قل له: يا راجل انت يا ذكر، قال عمر بن الخطاب: إن القرآن حمال ذو وجوه، فجادلوا أعداء الله بالسنن. أخبرك ما ممكن يدخل في أي آن القرآن ويصرف عن معناه، واخد بالك؟ كما قال أحدهم. وللأسف نشر الكلام وعقد درسا على مشروعية طلب الإمارة والرئاسة في إسلامنا، لأن نبي الله يوسف طلبها. هذا يشبه المبتدع الأسبق الذي استدل على أن الصلاة في المساجد المقبورة مستحبة بدليل قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طيب، يبقى كده مش هنجلس نتناقش مضيعة للوقت. وهذا الذي حدث بين سعيد بن جبير وبين رجل من أصحاب الأهواء وأصحاب الآراء، والأثر رواه الإمام الدارمي في المقدمة أن سعيد بن جبير قابله رجل، ومع سعيد بن جبير علم بن عباس أي السنة، فقال له الرجل: ما هذا يا سعيد؟ قال له: علم بن عباس أي السنة. فقال: عندي في كتاب الله ما يعارض ما عندك، يعني أنا عندي استعداد أجيب لك أدلة من القرآن تسقط ما عندك من حديث. فقال له سعيد بن جبير: إن الذي أنزل عليه القرآن أعلم به منك. واضحة؟ إن الذي أنزل عليه القرآن أعلم به منك، يعني يستحيل ينزل عليه قرآن، واخد بالك أنت إزاي؟ يقول فيه ربنا عز وجل: الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع، واخد بالك؟ ويستحيل أن يسأل الجارية: أين الله؟ تقول له: في السماء. إشارة إلى المكان، ويخفى عليه أن استوى بمعنى استولى. يستحيل، يستحيل. يبقى الجدال باتباع المتشابه ده من مسلك أهل البدعة، من مسلك أهل البدعة، فاحذروه. طيب، اكتب عندك في الهامش من باب البيان فقط: والمتشابه هو ما لا يعلم معناه من لفظه. بل يحتاج إلى دليل آخر لمعرفة معناه. أما المحكم فهو ما يعلم معناه من لفظه. وقد قال عمر: سيكون أقوام يجادلونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. قال محمد بن الحسين: وهكذا كان من بعد عمر علي بن أبي طالب إذا سأله إنسان عما لا يعنيه عنفه ورده إلى ما هو أولى به. وروي أن علي بن أبي طالب قال: يوما سلوني، فقام ابن الكواء فقال: ما السواد الذي في القمر؟ فقال له: قاتلك الله، سل تفقها ولا تسأل تعنتا. يعني اسأل عما يعود عليك بنفع. ألا سألت عن شيء ينفعك في أمر دنياك أو أمر آخرتك؟ ثم قال: ذلك محو الليل. قلت: وقد كان العلماء قديما وحديثا يكرهون عضل المسائل ويردونها، ويأمرون بالسؤال عما يعني خوفا من المراء والجدال الذي نهوا عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال. كل هذا خوفا من المراء والجدال. فاتقوا الله يا أهل القرآن ويا أهل الحديث ويا أهل الفقه، دعوا المراء والجدال والخصومة في الدين، واسلكوا طريقة من سلف من أئمتكم يستقم لكم الأمر الرشيد وتكون على المحدة الواضحة إن شاء الله تعالى، فقد أثبت في ترك المراء والجدال ما فيه الكفاية لمن عقل، والله الموفق لمن أحب. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دقائق إن شاء الله ونستأنف دروسا.